بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: كتاب البيوع. وبعد أن فرغنا من الكلام على أبواب العبادات ومسائل العبادات، انتقل الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى إلى الكلام على مسائل المعاملات. والعلماء في هذا منهم من يبدأ في أبواب المعاملات بأبواب البيوع أو بكتاب البيوع وما تعلق بذلك، ومنهم من يبدأ بكتاب النكاح كذلك وما تعلق بذلك. ومن بدأ بكتاب البيوع راعى الأمر العام الذي يحتاجه الناس، فالناس كل واحد محتاج إلى هذا الباب، أي إلى البيع والشراء، إلى البيع والشراء. فبعد أن فرغ من العبادات انتقل إلى هذه المسائل لعموم حاجة الناس إليه، لعموم حاجة الناس إليه. ومن أهل العلم من بدأ بكتاب النكاح نظرا أيضا إلى حاجة الناس إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر، وإن كان هذا الأمر أخص. فمنهم من بدأ بالنكاح لهذا المعنى، ومنهم من بدأ بكتاب البيوع لهذا المعنى. والبيوع جمع بيع، والبيع لغة قال ابن قتيبة رحمه الله وغيره: يقال بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى شريته، ويقال شريت الشيء بمعنى شريته وبعته. وأكثر الاستعمال بعته إذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة، واشتريته إذا تملكته بها. قال الأزهري: العرب تقول بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى اشتريت. قال: وكذلك شريت بالمعنيين. قال: وكل واحد مبيع. قال: وكل واحد مبيع وبائع، لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع، لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع. ويقال بعته أبيعه، فهو مبيع ومبيوع. والابتياع الاشتراء، وبايعته وتبايعنا، واستبعته سألته أن يبيعني، سألته أن يبيعني. وأبعت الشيء عرضته للبيع، وبيع الشيء بكسر الباء وضمها، أي بيع وبيع، والكسر أفصح، وبوع بضم الباء وبالواو لغة فيه. وأما الشراء ففيه لغتان مشهورتان، أفصحهما المد، يقال شراء بالمد، والثانية القصر، شراء دون مد. فمن مد كتبه بالألف وإلا فبالياء، أي القصر بالألف مدا وبالياء قصرا، وجمعه أشرية وهو جمع نادر، أشرية وهو جمع نادر. ويقال شريت الشيء اشتريته شريا، إذا بعته، وإذا اشتريته كما سبق أي في البيع، فهو من الأضداد، فهو من الأضداد على اصطلاح اللغويين. ومن المشترك على اصطلاح الأصوليين، أي أن الشراء يطلق على الشراء ويطلق على البيع، ويطلق على البيع. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، ومن الناس من يشري نفسه، ها هنا أطلق الشراء على الشراء المعروف. وقال تعالى: وشروه بثمن بخس، ها هنا أطلق الشراء على البيع، وشروه بثمن بخس أي وباعوه. والحاصل من هذا أن البيع يطلق على البيع والشراء، وكذا الشراء يطلق على البيع والشراء. هذا حاصل ما ذكر عن أئمة اللغة رحمهم الله، وهو في اللغة من باب الأضداد، من باب الأضداد، أي يطلق على الشيء وضده، يطلق على الشيء وضده. البيع ضده إيش؟ الشراء. والشراء ضده ماذا؟ البيع. فهو من باب الأضداد. وعند الأصوليين يقولون هو من باب المشترك. ما معنى من باب المشترك؟ أي اللفظ مشترك بين معنيين مختلفين، كما يقال العين تطلق على العين الجارحة وعلى عين الماء وعلى التبر وما شابه ذلك، فهو من باب المشترك. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما حقيقة البيع في اللغة فهو مقابلة المال بالمال. حقيقة البيع في اللغة هو مقابلة المال بالمال، وهذا واضح، أن الإنسان يشتري الشيء بماذا؟ بمقابل. قد يكون الثمن إنسان يشتري ذهبا بذهب، واضح يا جماعة؟ لا، مال بمال، واضح، وهذا مال صريح. تشتري 10 دراهم من الفضة بمثلا 5 دنانير من الذهب، ها هنا مال بماذا؟ بمال، وهذا واضح، لأن الذهب والفضة مال. وقد يشتري ماذا؟ يشتري عينا بمال، كان يشتري مثلا بيتا أو أرضا بمال. الأرض حقيقة هي ماذا يا جماعة؟ هي مال، وإن كانت ماذا؟ وإن كانت عينا، وإن كانت عينا. وقد يكون الشراء بماذا؟ شراء عين بعين، كأن يشتري أرضا بدار، أن يشتري أرضا بماذا؟ بدار. يقول له: أبيعك داري بماذا؟ بمقابل أرضي، أبيعك داري بمقابل أرضك، بمقابل ماذا؟ أرضك. ها هنا بيع ماذا؟ مال بمال، وعين بماذا؟ بعين. واضح هذا جماعة؟ فهو بيع عين بعين، وحقيقته ماذا؟ أنه روعي فيه المثمن، رعى فيه ماذا؟ الثمن، ثمن البيت، وثمن ماذا؟ وثمن وثمن الأرض، وثمن الأرض. وفي الشرع، وفي الشرع مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا، تمليكا، مقابلة يحصل بها التمليك، هذا يملك مال هذا وذاك يملك مال هذا، واضح يا جماعة؟ هذا يقبض الدراهم وذلك يقبض ماذا؟ يقبض الشيء المشترى، فيكون كل واحد منهما مالك، فيكون كل واحد منهما مالكا لما لما تعاقد عليه، لما تعاقد عليه. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: البيع مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، تمليكا وتملكا. قال: واشتقاقه من الباع، واشتقاقه من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، للأخذ والإعطاء. ويحتمل أن يكون كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي يصافحه عند البيع، يصافحه عند البيع، ولذلك سمي البيع صفقة. اشتقاقه، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: اشتقاق البيع إما أن يكون من الباع، وذلك بأن يمد هذا باعه لهذا والآخر يمد باعه للآخر، يمد باعه للآخر، فيكون ماذا؟ فيكون البيع والشراء، فسمي بيعا لهذا المعنى. قال: ويحتمل أن يكون أن بعضهم أو أن المتبايعين يضع بعضهم كفه على كف صاحبه عند البيع، وهذا يا جماعة محصول أو حاصل حتى الآن في بعض البلاد، تجد بعض الناس إذا تبايع وضع هذا كفه بكف ماذا؟ بكف صاحبه، وابتدأوا ماذا؟ البيع والشراء، وابتدأوا البيع والشراء، فهذا كذلك من ماذا؟ من المبايعة، من المبايعة. فإذا اشتقاقه من هذا الباب، اشتقاقه من هذا الباب. طيب، حكم البيع، حكم البيع: البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله إلا أن تكون تجارة، هذا الاستثناء منقطع باتفاق كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الإمام الواحد في كتاب مجموع شرح المهذب، لأن التجارة ليست من أكل أموال الناس بعضهم، من أكل أموال الناس بعضهم من بعض، بل هو من ماذا؟ من الأمور المشروعة الذي أحلها الله جل وعلا. وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا كذلك يدل على إباحة البيع والشراء. وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تبتغوا فضلا من ربكم. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج، يعني في مواسم الحج. وعن الزبير نحوه، وكذلك روي عن الزبير نحوه. معنى هذا أن هذه أسواق عكاظ ومجنة وذو المجاز كانت تقام في مكة وحواليها أسواق كبيرة، إذا في موسم الحج، في موسم الحج تبدأ في ذي القعدة السوق الأول مدة معينة، ثم السوق الثاني مدة معينة، وحتى تأتي أيام الحج، ثم يكون السوق الثالث بعد ذلك في أيام الحج. فبعض الصحابة تحرج من ذلك، فأنزل الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تبتاعوا وأن تشتروا في موسم الحج. فهذا كذلك يدل على جواز البيع والشراء ولو كان الإنسان حاجا، ولو كان الإنسان حاجا. قال: وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في ثاني أحاديث كتاب البيوع. وعن عبد الله بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد. وقال الألباني في صحيح الترغيب بإسناد جيد في أحاديث متكاثرة، سيأتي في ثاني الكتاب إن شاء الله تعالى ذكرها. طيب، أما الإجماع فقال النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري، ملكا أو ملكا للمشتري. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، أي أن بعض المسائل وقع فيها الخلاف، كما سيأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله تعالى. حكمة الشرع في البيع، ما هي الحكمة في شرعية البيع؟ قال ابن قدامة رحمه الله: لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه شرع، وطيب وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته. معلوم أن الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما في يد صاحبه. إنسان مثلا الآن يريد مثلا أن يشتري رزا دقيقا وما شابه ذلك، أو يريد هذا، يحتاج إليها، من أين يصل إليها؟ بواسطة ماذا؟ البيع والشراء، هذا بدراهمه وذلك بماذا؟ بسلعته. وقل غير ذلك كما تعلمون لا يستطيع الإنسان القيام بأمره لوحده أبدا، لا بد من هذا الأمر، من بيع وشراء، لا بد من بيع وشراء. طيب، مسألة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن البيع له أركان ثلاثة، أن البيع له أركان ثلاثة: الأول العاقدان، الثاني الصيغة، والثالث المعقود عليه. وشروط العاقد أن يكون بالغا عاقلا مختارا بصيرا غير محجور عليه. ويشترط إسلام المشتري إن كان المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، وعصمته إن كان البيع سلاحا. إن كان المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، وعصمته إن كان المبيع سلاحا. وهذا كما ترون إجمال لهذه الشروط، وإلا تحتها مسائل كثيرة وكثيرة وكثيرة، لكن نشير إلى هذه المسائل إشارات لطيفة. أولا قولهم، طيب قبل أن نذكر هذا ننتقل أولا إلى الشروط الأخرى. وشروط المبيع خمسة: أن يكون طاهرا منتفعا به ومعلوما ومقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له. فأولا شروط العاقد أن يكون بالغا، والبلوغ شرط يعني لا خلاف بين أهل العلم بأن من باع بالغا أن بيعه صحيح إذا تمت بقية الشروط. واختلفوا في غير البالغ، هل يصح بيعه؟ في بيع الصغير هل يصح بيعه؟ من أهل العلم من جوز، ومنهم من منع، ومنهم من فصل. ومن فصل قال إن كان مأذونا له في البيع، وعنده القدرة على البيع والشراء، فإنه يصح بيعه. وإن لم يكن كذلك فلا يصح بيعه. ومن أهل العلم من أضاف إلى هذا قال يصح بيعه في الأشياء الحقيرة ولا يصح بيعه في الأشياء الثمينة. وهذا لعله أصوب وأبعد عن النزاع والخلاف، يعني إذا كان يبيع أشياء يسيرة، ألعاب أطفال رخيصة من هذه الأشياء اليسيرة أو خضروات أو ما شابه ذلك، صح بيعه، لا سيما إن كان ماذا قد وضعه وليه على ذلك المحل أو على ذلك المكان. أما إذا كان في أشياء ثمينة، كان يكون مثلا في محل ذهب يبيع أشياء بأشياء يعني يبيع أشياء ثمينة وغالية، فمثل هذا قال العلماء لا يصح بيعه، لأن مثل هذا قد يغبن أي يخدع، فلا يصح بيع الصغير في مثل هذه الحال إلا أن يقر وليه ذلك البيع. إذا أقر وليه ذلك البيع تم البيع، إذا ما أقر وليه ذلك البيع البيع ماذا؟ لا يصح. قالوا أن يكون كذلك عاقلا، خرج من ليس بعاقل كالمجنون، المجنون لا يصح بيعه ولا تصرفه. فمن اشترى من مجنون بيتا سيارة ذهبا فضة فإنه لا يصح ذلك البيع. لماذا؟ لعدم توفر الشروط الواجب توفرها في البائع، وهو أنه ليس بعاقل بل مجنون. ويدخل في ذلك في غير العاقل من باع وهو نائم أو شبه نائم، إنسان تبيع فلان قال بعتك وهو نائم لا يدري، أو كان في حالة ذهول، أو كان في حالة سكر، لا يميز. سكر قد طفح على عقله بحيث صار كالمجنون لا يميز، كذلك لا يصح بيعه لأنه ليس بعاقل، لأنه ليس بعاقل في هذه الحال، في هذه الحال أو في شدة غضب، شدة غضب بحيث أنه لا يشعر ما يقول، لا يشعر ما يقول، وصل إلى مرحلة ماذا؟ شبه الجنون، بحيث أنه إذا ذهب عنه الغضب قال ما حصل مني ذلك، ما حصل مني ذلك. فهذا كذلك يدخل في هذا المعنى. وأن يكون مختارا، أن يكون مختارا أي مختار لذلك البيع، أن يبيع باختياره، ويدخل في هذا أي بمعنى الاختيار أن يكون راض في ذلك البيع، وهو شرط من شروط البيع كما هو ظاهر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم، فإن لم يكن عن تراض فلا. فيخرج في من ذلك من كان مكرها، من كان مكرها في البيع، إنسان يقال له إما أن تبع، إما أن تبيع بيتك أو أرضك، وإلا نضرب عنقك، وإلا نفعل بك كذا وكذا، وكانوا ذا سطوة. فباع مكرها، فإن هذا البيع لا يصح، فإن هذا البيع لا يصح. وهل يدخل في ذلك المضطر، هل يدخل في ذلك المضطر، هل يدخل المضطر في معنى المكره؟ الجواب أن المضطر ليس بمكره من وجه، وإن كان من وجه آخر قد يكون ماذا؟ قد يكون مكرها. والفرق بين المضطر والمكره أن المكره إما أن يفعل أو يعرض نفسه للهلكة أو عرضه أو من كان تحت ولايته أو ماله أو ما شابه ذلك، يعرض ذلك لماذا؟ للتلف أو للأذية الشديدة، بخلاف المضطر. المضطر إنسان مثلا عليه ديون، فجاء أهل الديون نريد الآن وإلا سنفعل بك ونفعل، سنذهب بك إلى السجن. أو يكون مثلا إنسان عنده عائلة وليس عنده ما يقوتهم، فيضطر إلى بيع بعض الأشياء لأجل ماذا؟ لأجل أن يقوت أبناءه اضطرارا، وإلا لا يريد أن يبيع ذلك الشيء، فهو مضطر أن يبيع لأجل ماذا؟ أن يطعم أبناءه. هل يصح منه ذلك البيع أم لا؟ واضح جماعة أم لا؟ الجواب أن من أهل العلم وهم الجمهور أجازوا ذلك، أجازوا ذلك البيع مع الكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى المنع، إلى المنع، فقد جاء في ذلك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، ولكن الحديث لا يصح، فيه رجل مجهول شيخ من بني تميم مجهول. وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال ماذا؟ أنه قال أنه يجوز من غير كراهة، وذلك لأنه إذا لم يشترى منه لوقع في ضرر أشد ومشقة أعظم. واضح يا جماعة؟ يقال إذا لم يشترى من هذا المضطر لوقع في مشقة أعظم، هو يحتاج إلى المال، وإذا ما اشترى منه الناس لأنه مضطر لوقع في حرج أشد ومشقة أعظم. وبعض أهل العلم فصل في ذلك فيما إذا كان غرماء إذا علموا أنه سيبيع اضطرارا أنهم سيرحمونه ويمهلونه فيقول لا يبيع أو لا يشترى منه، وإن كانوا سيؤذونه إن لم يبيع فإنه يشترى منه. والأظهر الجواز لكن بشرط أن لا يكون في ذلك البيع هضم لذلك المضطر، يعني يشتري منه بسعر معقول بسعر المثل، يعني اشترى منه بسعر المثل فهذا لا حرج، لكن إن علم أنه مضطر فاحتاج فأحرجه وأحرجه حتى أوصله إلى قيمة دون ما تستحقه السلعة بكثير فهذا قد يقع في الحرج لأنه أضر بأخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب قوله بصيرا، خرج ماذا؟ خرج من ليس ببصير في البيع والشراء، بمعنى أن إنسان يدخل في أمر ويغبن، ليس عنده تجارة، ليس عنده خبرة في البيع والشراء، أحمق إنسان يدخل في شراء أشياء، مثلا يدخل السوق يرى الشيء قد يكون في السوق قيمته بمئة، فيعلمون أنه حديث عهد بسوق فيقولون له بألف فيشتري. فمثل هذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا كان كذلك فلا، وكذلك غير محجور عليه، إنسان كذلك إذا كان محجورا عليه فإن بيعه لا يصح، والمحجور عليه من حجر عليه أولياءه لسفه أو لجنون أو ما شابه ذلك، وقال محجور عليه أي عن التصرف بماله، وإن كان المال ماله إلا أنه لا يصح تصرفه به إما لسفه أو جنون أو نحو ذلك. وقولهم ويشترط إسلام المشتري إن كان المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، عبدا مسلما لأجل أن لا تكون ولاية لكافر على مسلم، يشترط أن يكون مسلما لأجل أن لا تكون ولاية لكافر على ماذا؟ على مسلم، لأن العبد إذا كان مسلما فينبغي أن يتولاه أن يكون وليه كذلك مسلما، كما قال الله عز وجل ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أو مصحفا كذلك، المصحف لا يباع لماذا؟ لا يباع لكافر خشية أن يتلفه أو أن يعبث به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عمر عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لهذا المعنى. قالوا وعصمته إن كان المبيع سلاحا، أي أن يكون إنسان معصوم الدم، إن كان المبيع سلاحا إذا باع السلاح أن يكون معصوما، لماذا؟ خشية أن يقاتل به من لا يستحق القتال. وكذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا مسألة، وهي أنه لا يجوز البيع بيع السلاح في حرب الفتنة، إذا كان حرب فتنة فلا يجوز بيع السلاح لأجل أن لا يشتد القتال وتتطور وتزداد الفتنة. طيب قال وشروط المبيع خمسة، أن يكون طاهرا، فخرج ما ليس بطاهر كالنجس، فإنه لا يصح بيعه لأنه نجس، وأن يكون منتفعا به، فإن لم يكن منتفعا به ليس له فائدة كذلك لا يصح أن يشتري شيء من غير فائدة أصلا، فكذلك لا يصح ذلك البيع، وأن يكون معلوما فخرج ما كان مجهولا، فخرج ما كان مجهولا. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في أبواب النهي عن بيوع كثيرة مدارها على انتفاء هذا المعنى، أي أن المبيع ليس بمعلوم بل فيه الغرر، فيه الخفاء، وفيه كذلك الغبن. قال ومقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، فخرج من لا ما ليس مقدورا على تسليمه كالطير في السماء. إنسان يقول إنسان ينظر إلى السماء يقول تسلمني هذا الطير، يكون في السماء ليس محوزا له، فهذا لا يجوز. أو يقول له تشتري مني السمك في البحر، إيش من سمك؟ ولا سأتيك بسمك تمد إن شاء الله اليوم، أو ما شابه ذلك، هذا كذلك لا يجوز، لابد أن يكون ماذا مقدورا على تسليمه. لكن بخلاف ما إذا كان له محل، كان مثلا عنده كما في بعض البلدان عنده بحيرة صغيرة، مسبح صغير في أسماك، فيقول له تشتري مني هذا الأسماك، وتكون الأسماك ظاهرة واضحة بينة وقدرها، يعني مثلا يقول له سأبيعك كيلو بكذا منها، والأسماك معلومة ومقدورة على التسليم، ففي مثل هذا فإنه جائز. أو يكون طيور تطير لكنها تأوي إلى مكان، طيور تطير لكنها تأوي إلى مكان عنده، فيقول لا تشتري مني هذا الحمام مثلا، يقول نعم اشتريك هذا وهذا وهذا، فإذا رجعت تم البيع، أعطاه وأخرج له ما أراد وتم البيع. طيب قالوا وأن يكون مملوكا لمن يقع العقد له، أن يكون مملوكا، إنسان باعتبار البائع أن يكون ذلك الشيء في ملكه، في حوزته وفي ملكه، لا يكون في حوزته ولكنه ملكا أو ملكا لماذا للغير، لابد أن يكون ملكا. لا إنسان عنده سيارة يقول تشتري مني هذا السيارة، يقول للرجل الآخر تشتري مني سيارة، إن كانت هذه السيارة ملكا له جاز البيع، إن كانت سيارة هذه ملكا لصديق هل يجوز له أن يبيع ولم يأذن له ذلك الصديق؟ الجواب لا يجوز، واضح يا جماعة. أما إن أذن له وكله في البيع فالأمر في ذلك ظاهر وواضح، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.